بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الأنفال. وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة بإحلال الغنائم، والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب، والفيء ما أخذ
نعم
منه.
قال يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة من إحلال المغانم، فإن هذه الغنيمة مما أحلها الله عز وجل لهذه الأمة دون سائر الأمم. فقد جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. فهذه الأمة أحل الله عز وجل لها الغنائم ولم تحل لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مما يسره الله عز وجل وأباح لهذه الأمة المباركة التي جمع لها بين عظم الأجر وقلة المؤنة والعمل، فضاعف لها المثوبة والأجر وفضلها على سائر الأمم. فمما أباح الله عز وجل لهذه الأمة الغنائم، هذه من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من أنبياء قبلي، وذكر صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين. نعم. قال والغنيمة
هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب، والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنها ولا وارث لهم، والجزية والخراج ونحو ذلك. هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف والخلف. ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة وبالعكس أيضا، ولهذا ذهب قتادة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. قال: فنسخت آية الأنفال تلك، وجعلت الغنائم أربعة أخماس للمجاهدين وخمسا منها لهؤلاء المذكورين. وهذا الذي قاله بعيد، لأن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر، وتلك نزلت في بني النضير، ولا خلاف بين علماء السير والمغازي قاطبة أن بني النضير بعد بدر، وهذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب. فمن يفرق بين معنى الفيء والغنيمة يقول: تلك نزلت في أموال الفيء وهذه في الغنائم. ومن يجعل أمر الغنائم والفيء راجعا إلى رأي الإمام يقول: لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس إذا رآه الإمام، والله أعلم.
والأول أشهر والذي عليه جماهير أهل العلم، وهو ماذا؟ التفريق بين الغنيمة والفيء. فما الفرق بين الغنيمة والفيء؟ الغنيمة هو المال، هي المال المأخوذ من الكفار نتيجة القتال والحرب، وهذا معنى بإيجاف الخيل والركاب، بإيجاف الخيل والركاب يعني بالقتال، وحينئذ لها قسمتها التي سنبينها، أنها تقسم 5 أخماس، 4 أخماس للمقاتلة، والخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأما الفيء فهو المال الذي يؤخذ بلا قتال، كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنها ولا وارث لهم، ويدخل فيها الجزية والخراج ونحو ذلك. فهذا الفيء، قال سبحانه: ما أفاء الله على رسوله من القرى فما أفاء الله على رسوله من فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي ما في قتال، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فالغنيمة مال نحصله من الكفار نتيجة ماذا؟ نتيجة القتال. وأما الفيء مال نحصله من غير قتال. الفارق لما كان هذا عن قتال كان تقسيمه على المقاتلة 4 أخماس، ولما كان هذا بغير قتال كان لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فأموال الغنائم ما هي التي تكون عن قتال؟ أموال الغنائم التي تكون عن قتال على أقسام. الأول الأموال التي نحصلها من الدراهم والدنانير والحيوانات والأموال التي نحصلها، ومنها أيضا ما يكون من الأسر للذرية والأولاد والأبناء، والثالث ما يكون من الأرض المغنومة التي نغنمها. فهذه الأموال لا تخرج عن هذه الثلاثة غالبا. القسم الأول الأموال التي نحصل أموالهم من درهم والدينار والحيوان والطعام، هذا كله أموال نأخذها. الأمر الثاني ما يكون من السبي من النساء والذرية. الأمر الثالث الأرض المغنومة. فهذه الأموال، الأموال التي هي النقود والحيوانات وغير ذلك، هذه تقسم، والسبايا وغير ذلك أيضا تقسم. وبالنسبة للأرض، هذه الأرض يرجع فيها للإمام ورأي الإمام، هذا بالنسبة لأموال الغنائم. وقسمتها كما قلنا تقسم 5 أقسام، 4 أخماس للمقاتلة وخمس لله ولرسوله، وهذا يكون في مصالح المسلمين ولذوي القربى من بني هاشم وبني عبد المطلب، بني هاشم وبني عبد المطلب، لأن النبي قال بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، ولهذا لا تحل لهم الصدقة. فلما لم تكن الصدقة تحل لهم جعل لهم ماذا؟ السهم في هذه الأموال. ولهذا تنازع العلماء، لو أن الإمام ما أعطاهم سهمهم هل يأخذون من الصدقة والزكاة؟ على قولين. ثم لليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا 5 من 5 أخماس لله وللرسول، وهذا يجعل في مصالح المسلمين وكذا، وينفق على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وكذا، ولذوي القربى من بني هاشم وبني عبد المطلب ولليتامى والمساكين وابن السبيل. وال4 أخماس هذه للمقاتلة على تفصيل فيها أيضا، من كان معه فرس فله سهمان وله هو سهم، ومن لم يكن معه فرس فله سهم، فيكون للراجل سهم واحد ولمن معه الفرس سهمان لفرسه وسهم له. وهذه القسمة أيضا إنما تكون للمقاتل الذين يقاتلون، وحتى ولو لم يقاتل أحدهم لكن معهم بالنسبة للمقاتلة فهذه تقسم. أما إذا كان النساء معهم أو صبيان يحتاجون لهم فهؤلاء يرضخ لهم، فهؤلاء يرضخ لهم. نعم نعم. طالما ما في قتال هذا فيء، كأن مثلا يحصل رعب للكفار ويتركون الأموال، هذا كله فيء، طالما أن ما في قتال هذا فيء. نعم.
قال: فقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، توكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط. قال الله تعالى:
فقوله عز وجل من شيء هذه نكرة ومسبوقة بمن، فهذه تفيد الإطلاق. نعم.
قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقوله: فأن لله خمسه وللرسول، اختلف المفسرون هاهنا، فقال بعضهم: لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية الرياحي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيخمسها على خمسة، فتكون أربعة أخماس لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم، فيكون سهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. وقال آخرون: ذكر الله هنا استفتاح كلام للتبرك وسهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسة، ثم قرأ: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فأن لله خمسه مفتاح الكلام، لله ما في السماوات وما في الأرض، فجعل سهم الله وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا. وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد بن الحنفية والحسن البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن بريدة وقتادة ومغيرة وغير واحد، أن سهم الله ورسوله واحد. ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسا، فقلت: يا رسول الله، ما تقول في الغنيمة؟ فقال: لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش. قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: لا، ولا السهم تستخرجه من جيبك، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم. وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن موسى وساق سنده إلى الحسن قال: أوصى أبو بكر بالخمس من ماله، وقال: ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه. ثم اختلف قائل هذا القول.
نعم، ويؤيد هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الثلث قال: الثلث والثلث كثير. ولهذا كانوا ورد عن ابن عباس تقريبا قال: والربع أحب إلي من الثلث، لأن النبي صلى الله قال: الثلث والثلث كثير. ولهذا أوصى أبو بكر بالخمس واجتهد وقال: ألا أرضى من مال بما رضي الله بنفسه. نعم.
ثم اختلف قائل هذا القول، فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الغنيمة تخمس على خمسة أخماس، فأربعة منها بين من قاتل عليها، وخمس واحد يقسم على أربعة أخماس، فربع لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فما كان لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ النبي صلى الله
عليه وسلم
فما كان لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وساق سنده إلى عبد الله بن بريدة في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، قال الذي لله فلنبيه صلى الله عليه وسلم، والذي للرسول صلى الله عليه وسلم لأزواجه رضي الله عنهن. وقال عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء ابن أبي رباح قال خمس الله والرسول واحد، يحمل منه ويصنع فيه ما شاء، يحمل منه ويصنع فيه ما شاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعم وأشمل، وهو أنه صلى الله عليه وسلم يتصرف في الخمس الذي جعله الله بما شاء، ويرده في أمته كيف شاء. ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا إسحاق بن عيسى وساق سنده إلى المقدام بن معد يكرب الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي رضي الله عنهم، فتذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدرداء لعبادة يا عبادة كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس، فقال عبادة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم، فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أملتيه فقال إن هذه من غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط، وأكبر من ذلك وأصغر.
ثم سهم ذوي القربى لأقربائه صلى الله عليه وسلم من آل بيته وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. نعم. من؟ لا أظن ابن عباس. نعم ابن عباس قال الربع حب لي.
قال فأدوا
نعم الخيط، ورد عن علي أيضا. نعم.
فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر ولا تغلوا، فإن الغلول عار ونار على أصحابه في الدنيا والآخرة. وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
ولا تبالوا في الله لومة لائم.
نعم، كما قلنا دين الله سبحانه وتعالى يقدم على أقارب، يقدم على أرحام، يقدم على كذا، إذا ما تعارض. وجاهدوا الناس في الله، جاهدوا الناس في الله القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم. ولهذا قال سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فيجاهد في الله عز وجل القريب والبعيد، يجاهد في الله القريب والبعيد، حتى ولو كان أقرب قريب، حتى ولو كان الأبوين، فإن كان كافرين فإن الإنسان يجاهد في معسكر الإيمان والإسلام، حتى ولو كان الأب في معسكر الكفر فإنه يجاهد ويقاتل، لأن هذا لدين الله عز وجل. وقد خرج أبوه يصد عن سبيل الله، خرج أبوه يصد عن سبيل الله، ولهذا كانت غزوة بدر بين من؟ بين الأقارب. غزوة بدر كانت بين الأقارب، فقريش كلهم أقارب وكلها بطون النبي صلى الله عليه وسلم على صلة بها، ومع ذلك كانت بدر بين الأقارب، أي أقصد من المهاجرين وهم، وإلا فالأنصار ليسوا أقرباء، لكن أقصد المهاجرين من المسلمين. فالله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، مودة ومحبة، إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم. فأبي إن كان مسلما فعلى عينه على رأسه، لكن كان يصد، كان الأب يصدني عن طلب العلم وعن تزكية نفسي، فحينئذ لا سمع ولا طاعة في هذا الأمر. أبره نعم، لكن ما أهلك نفسي. يقول لا تذهب تطلب العلم ولا تذهب كذا، وأنا محتاج إلى طلب العلم وصحح عقيدتي وصحح عبادتي، فأحاول أرفق به وأحاول أن أطيب نفسه. فإن أبى، تعرفون بعض الآباء قد يصد عن هذا بكل ما يؤتى من قوة، وأنا غاضب عليك وأنت 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 وهكذا. فإذا كان الإنسان يحتاج إلى هذا العلم ولا غنى له عن هذا العلم، فإنه يحتال على أبويه، يحتال عليه. فإن لم تصلح الحيلة وأغلق علي النوافذ كلها، فحينئذ لا طاعة له في ذلك، حينئذ لا طاعة له في ذلك، طالما أنه لا يحتاجني. كل المسألة عاطفة، أو يقول أنا خائف عليك أو غير ذلك. والإنسان لا يهلك نفسه من أجل أبويه، فيرفق به ويحاول ويقبل رأسه، فإن عجز يحتال، يذهب إلى كلية، يذهب إلى عمل أو غير ذلك مما قد يقنع الأبوين به. فإن أبى وكان أبا محتاطا لنفسه ويقول لا تذهب وأنا أعرف أنك تذهب إلى كذا وكذا وكذا وكذا، فالإنسان ما يهلك نفسه ويضيع دينه وتعلم عقيدته وتعلم منهجه وتعلم دين الله عز وجل، يتعلم كيف يعتقد الاعتقاد الحسن ويصلي الصلاة المقبولة ويؤدي العبادات وغير ذلك، طالما أن الأب ما يحتاجني حاجة لا تقضى إلا بي. لا، إنما المسألة عاطفة وخوف، حينئذ الإنسان يطلب العلم ولا يضيع نفسه من أجل عاطفة الأبوين، ويطلب العلم ولو كلفه ذلك ما كلفه. نعم، فالأب على العين وعلى الرأس، لكن ديني، ديني أحتاج أن أتعلمه، عقيدة وعبادة وطاعة لله عز وجل، هذا أهم شيء عندي. فالإنسان يجاهد نفسه في كل الميادين، يجاهد القريب والبعيد، الأبناء يحتاجون مجاهدة، والزوجة تحتاج مجاهدة، والأبوان يحتاجان إلى مجاهدة، والأرحام يحتاجون إلى مجاهدة. كم يجاهد المسلم؟ المسلم أصلا حاله قائم على الجهاد، ما لحظة تمر عليك إلا وأنت مجاهد. طارة تجاهد نفسك وطارة تجاهد أرحامك، أنت في جهاد يا أخواني. نحن في جهاد حتى في المسجد، في المسجد نصلي في المسجد، وتجد حتى المصلين الذين هم المفترض أفضل أناس في أي حي، ومع ذلك أدخل المساجد تجد الأمور تحتاج إلى جهاد. هذا رجل له فكر معين وفقه معين، وهذا رجل حاقد، وهذا رجل يريد أن تكون له كلمة، وهذا رجل ما يعجبه الإمام، وهذا رجل ما يعجبه المؤذن، وهذا رجل حلبات سباق في المساجد، حلبات سباق في المساجد. فإذا كل مكان يعيش فيه المسلم يحتاج إلى جهاد. في السيارة، حينما تركب في سيارتك تحتاج إلى جهاد مع الركاب، هذا شغل غناء وهذا يقول كلاما ربما يكون متضمنا للإلحاد وهذا كذا. أنت في مدرسة مدرس، تجاهد المدير وتجاهد المدرسين وتجاهد الطلاب وتجاهد أولياء الأمور في الحقل. فما أظن، ما أظن أن مكان من الأماكن يكون فيه المسلم ويحتاج إلى جهاد، ما أظن، ما أظن. أنت في صلاة الفجر تجاهد مع أولادك، أنت وأنت تأكل مع أولادك تجاهد أولادك، كل بيمينك سم الله افعل كذا افعل كذا، وهو يدخل دورة المياه ادخل برجلك اليسرى، جهاد كله جهاد. فالإنسان لو أنه غفل عن هذا الجهاد وحاب فلانا بهذا وأخذه في الله لومة لائم من قبل هذا، لما انتشر دين الله سبحانه وتعالى. فدين الله سبحانه وتعالى غال ويحتاج إلى جهاد الليل والنهار. نعم نعم، اي نعم.
قال واقيم
نعم اي نعم ابن عباس لو الناس غضوا نعم من الثلث الربع لكان ايه ابن عباس لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع نعم لكن احب اليه ده كلام علي نعم اي نعم نعم مالهم لا لا هذه المقاتلة فقط لكن لهم أجر المشاهدين إن شاء الله إذا كان قد منعهم عذر. قال سبحانه وتعالى ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا عينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقال النبي إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم يعني من جهة الأجر أما من جهة المغنم هذا للمقاتلة فقط. نعم.
قال وأقيموا حدود الله في السفر والحضر وجاهدوا في الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم ينجي الله به من الهم والغم. هذا حديث حسن عظيم ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. قال ولكن روى الإمام أحمد أيضا وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه في قصة الخمس والنهي عن الغلول. وعن عمرو بن عنبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من هذا البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم. رواه أبو داود والنسائي. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم شيء يصطفيه لنفسه عبد أو أمة أو فرس أو سيف أو نحو ذلك كما نص عليه محمد بن سيرين وعامر الشعبي وتبعهما على ذلك أكثر العلماء. وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت صفية من الصفي. رواه أبو داود في سننه. وروى أيضا بإسناده والنسائي أيضا عن يزيد ابن عبد الله قال كنا بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم فقرأناها فإذا فيها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير بن قيس إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقلنا من كتب هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرير هذا وثبوته ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه.
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يصطفي من الغنائم ما مغنم ما يشاء النفس عبدا أو أمة أو فرسا أو سيفا أو نحو ذلك كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعامر الشعبي تبعهم على ذلك أكثر العلماء. نعم. كما أن الإمام له أن ينفل من كان مثلا له بلاء حسن في القتال وكذا وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه شيئا من ذلك فهذا له. نعم.
وقال آخرون إن الخمس يتصرف فيه
كذلك الإمام. أيضا من قتل قتيلا وله سلب متاع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فله سلبه هذا يعطى خارج الغنائم. لو أنه قتل رجلا وهذا الرجل له سلب وله متاع وله كذا فيكون متاعه له خاصة وهذا من الإسلام تشجيع للناس على الإقبال على القتال. فإذا قتل قتيلا وهذا القتيل له سلب فله سلبه كما كان في سلم بن الأكوع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث من فتله فقال النبي اطلبوه واقتلوه فقتله فنفله سلبه فنفله سلبه. متفق عليه. نعم. نعم.
وقال آخرون إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين كما يتصرف في مال الفيء. وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله وهذا قول مالك وأكبر.
هذه من المواضع التي تصرح فيها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى باسم شيخ الإسلام. قال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله، هذا الرجل كان رجلا مباركا رحمه الله رحمة وسعة، شيخ الإسلام، وقد علم طلابا جدد الله سبحانه وتعالى بهم الدين في زمانهم، فكانت مدرسة أحيا الله عز وجل بها وجدد الله سبحانه وتعالى بها الدين في الزمان، مدرسة سلفية قح سلفية على ما كان عليه النبي والصحابة، حذو القذة بالقذة، مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمه الله والحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله والحافظ المزي والحافظ ابن كثير والحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، أئمة عظام في هذا الوقت وفي هذا الزمان انتفعوا بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولهذا نجدهم على منهج السلف حذو القدة بالقدة، ما في بقى سلفي إلا في الأسماء والصفات التبس عليه الأمر أو مسألة التبرك التبس عليه كذا، كما هو لا يكاد يخلو منه واحد بعيد عن هذه. يعني شوف مدرسة الحافظ العراقي، الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر والأخير، مدرسة عظيمة جدا أيضا في الحديث ونهضت بالحديث نهضة عظيمة جدا، لكن ما خلت من موافقة الأشعرة. مدرسة الشوكاني والصنعاني وهذه وكذا وكذا كذا، كانت مدرسة لها جودة لكن أيضا ما خلت من موافقة الأشعرة في شيء، وكذلك ظاهرية في بعض الأمور وكذا، لكن مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مدرسة غضة طرية على ما كان عليه النبي والصحابة، وكل هذا راجع إلى ما من الله عز وجل به على شيخ الإسلام رحمة الله عليه، الذي آتاه الله عز وجل فهما لما كان عليه السلف في باب الاعتقاد حتى صار من المقررين المتقنين المدققين في معتقد السلف الصالح، وكان لا أقول من أبصر الناس، كان أبصر الناس في زمانه وعصره بمعتقد السلف، وفي نفس الوقت أبصر الناس بما عليه فقهاء الملة من الأحكام العملية، فكان رحمه الله تعالى يعرف المذاهب وما فيها ويعرف أقوال العلماء وما عندهم ويسبرها سبرا عجيبا جدا جدا. فكل مسألة تكلم فيها الشيخ سام كأنه لم يتقن من الدين ولا من الشريعة إلا هذه المسألة، بحر زخار كما يقول ابن الذهبي رحمه الله تعالى، لم يؤتى من سوء فهم لما له من فرط الذكاء ولا من قلة علم، فإنه بحر زخار. شيخ الإسلام أمن أمرين بفضل الله عز وجل، الأمر الأول سوء الفهم، فلم يكن رحمه الله تعالى عنده سيء سوء فهم، وإنما كان رحمه الله له فرط ذكاء وله نجابة وله دقة، ولم يؤتى من قلة علم، فإنما كان رحمه الله تعالى بحرا زخارا. ويقول الذهبي رحمه الله تعالى ولهذا لم يكن يفتي حيثما اتفق، لم يكن يفتي بما اتفق له، لا، إنما كان يسند الكلام إلى أربابه وإلى أهله، وكان من أبصر الناس بهذا أو أبصر الناس في زمانه بهذا الأمر، ولهذا أنشأ مدرسة قوية جدا جدا. هذه المدرسة في نصف عمر أمة الإسلام الآن، مدرسة شيخ الإسلام في نصف عمر أمة الإسلام، فأخذ ما سبق وهذبه ورد به على جميع الفرق والطوائف، فكان محطة ونقلة كبرى في عمر أمة الإسلام احتاج إليه كل من جاء بعده، ولهذا لا إخال سلفيا على وجه الأرض بعد شيخ الإسلام إلا وهو مدين لشيخ الإسلام. فين السلف يا أخوان؟ ده علامته عبد الرحمن الوكيل كان صوفيا وكذا ولما قرأ ابن تيمية بقى سلف، محمد حامد فقه كان وكان ولما قرأ ابن تيمية صار سلف، خليل هراس لما هذا ما كل محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ابن تيمية، كل من جاء بعد ابن تيمية رحمه الله تعالى مفتاح سلفيته فيما فهم به كلام المتقدمين في فهم كلام المتقدمين والسير عليها كان شيخ الإسلام ومدرسة شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فهي مدرسة مجددة، إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، فسبحان من أعطاه، متكاملية تكاملية. شيخ الإسلام في الحديث بحر. شيخ الإسلام رحمه وتعالى قرأ الكتب الكبار، قرأ مسند الإمام أحمد مرات، وقرأ الكتب الستة، وتضلع في هذا العلم حتى قيل إن الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية رحمه وتعالى ليس بحديث صحيح. فكان رحمه الله في كل باب، في كل فن، في كل فن كان فيه إماما، فيه إماما له وقفاته وله ملاحظاته على أرباب الفن نفسه. في اللغة كان بحرا، تتلمذ وتخرج بابن عبد القوي رحمة الله عليه، ثم صار له الأقوال والنظر كما قرأ كتاب سيبويه ولاحظ عليه ملاحظات عديدة، وهو سيبويه الإمام العلم سيبويه، ومع ذلك لاحظ عليه ملاحظات في كتابه الكتاب. فكان رحمه الله تعالى بحرا في كل باب، والأصول وما أدراك ما الأصول، فكان بحرا رحمه الله تعالى في ذلك أيضا. قال ابن دقيق العيد: جلست رجلا كأنما وضع العلم بين يديه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. فكانت مدرسة في غاية الأهمية، نظيفة نظيفة في كل باب، نظيفة، مدرسة سلفية كأنما شيخهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على ما كان عليه، كأن شيخهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة، وهذا كله كان بفضله ثم توفيق الأمة لرجل مثل شيخ الإسلام. تشعب من هذا الرجل من تشعب من الأئمة، هو أستاذهم شيخهم الذي وجههم رحمه الله، فنقى الله به عقيدة الأمة في زمانه وعصره، واستطاعوا أن يردوا على المخالفين والطوائف، إلى أن جاءت مدرسة تليها في النظافة والإتقان، وهي مدرسة الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. بين ابن تيمية وبين ابن عبد الوهاب مدارس عظيمة نفع الله بها، لكنها كان فيها ما فيها من جهة العقيدة من الملاحظات وغير ذلك، كما قلت لكم مدرسة الحافظ العراقي والحافظ ابن رجب وابن الملقن، وبعد ذلك سخاوي، إلى أن جاءت مدرسة الشوكاني والصنعاني وكذا، ثم جاءت مدرسة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فكانت الصورة النقية التي تلي مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن عبد الوهاب الذي أخذ بما أخذ بابن تيمية رحمه الله، وهيأ الله هذا الرجل للأمة، فغربل وأتقن وفند ما تعلق بتوحيد العبادة، لأن الخصومة الكبرى ولأن الخلل الأكبر في زمان ابن عبد الوهاب كان يتعلق به، إنما الخلل الأكبر في زمان ابن تيمية إنما كان ما يتعلق بمبحث الأسماء والصفات وقوة الأشاعرة والفرق والطوائف هذه مع الروافض مع الصوفية مع الآخرة. لكن لما جاءت مدرسة ابن عبد الوهاب كانت الخصومة الأكبر فيما يتعلق بتوحيد العبادة، لهذا دون وصنف ابن عبد الوهاب في توحيد العبادة ما لم يصنفه شيخ الإسلام، وهو مما استقى فهما من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولكن التصنيف الذي يحتاج إليه الزمان والعصر، فأتقن رحمه الله في هذا الباب وصنف مصنفات لم يسبق إليه، جميع مصنفات ابن عبد الوهاب لم يسبق إليه، ليس فقط كتاب التوحيد، كتاب التوحيد ثلاثة الأصول، كشف الشبهات، القواعد الأربع، مسائل الجاهلية ستة الأصول، كل كتابات ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه لم يسبق إليها، أي على هذا النسق، وذلك لأن الخصومة الكبرى في زمان وعصر كانت في ذلك. ثم أخرج أيضا مدرسة عظيمة، تخرج بمدرسة عظيمة جدا من أبنائه وأحفاده، من أبنائه وأحفاده، عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وعبد الرحمن بن حسن، وهذه المدرسة العظيمة التي أيضا أثرت وأثرت في أمة الإسلام بالعلم النافع، وكانت مدرسة نقية طاهرة من كل غبش. ونلاحظ في مدرسة شيخ الإسلام بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام بن تيمية من قبل وكذا الشمول، لم تكن مدرسة متخصصة في اعتقاد، فقط وقاموا على تنقيض الاعتقاد ثم ضحالة في الحديث أو ضحالة في الفقه أو ضحالة في اللغة أو آخره، لا، مدرسة متكاملة. والحقيقة وبكل صراحة هذه قوة أي مدرسة. قوة أي مدرسة ليست في باب، هذه مدرسة حديثية، هذه مدرسة تفسيرية، هذه مدرسة عقدية تركز على العقاد، هذه مدرسة فقهية، هذه مدرسة كذا. هتجد حتى ولو أن حصل بها انتفاع في بابها لكن تجد ضعف في أبواب أخرى. ممكن تجد في الحديث مثلا، تجد في الحديث مدرسة قوية في الحديث لكن على طريقة أشاعرة، على طريقة كذا، معتقد فيه ما فيه من المخالفات، أو مدرسة فقهية لا تعنى بالحديث ولا تلتفت إليه، تجد أحاديث ضعيفة ولا يبالون بهذا، والاستدلال الكثير بأحاديث ضعيفة وما تحصل تنقية في تلك الآثار. تجد مدرسة مثلا تفسيرية قائمة أيضا على جمع التفسير دون الحفاظ على الآثار وإنما حيثما اتفق، لكن المدرسة التي تقوم على ضبط سائر العلوم والقوة في سائر العلوم وتمشي باتزان وعلى مسافات واحدة مع سائر العلوم، إذ العلوم يحتاج بعضها إلى بعض، والخلل في باب من هذه الأبواب يؤدي إلى خلل في أبواب كثيرة. ولهذا نجد أن قوة أي مدرسة وقوة أي دراسة وقوة أي منهج إنما يقوم على التكاملية. لهذا الطريقة الصحيحة في الطلب هي طريقة أولى ابتدائي، ألا وهي جميع المواد عندك وتأخذ من كل مادة بأولياتها ثم 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 وهكذا، كله يمشي معا، وإن كان التركيز على السنة والتركيز على المعتقد والتركيز على هذا تركيز أولي، لكن المعتقد هذا يخدمه إيه؟ المعتقد هذا يخدمه أحاديث صحيحة، لكن أنا ما أعرف الحديث إذا كان صحيحا أو ضعيفا ولا أبالي بهذا مثلا، ولا أسند كلامي، أو أهتم بالعقيدة ولا أهتم بالتفاسير وأهتم بميراث الأمة في تفسير كتاب الله عز وجل، أو لا أهتم بالفقه، أو لا أهتم بلغة، أو لا أهتم بآداب، أو لا أهتم بأصول، أو لا أهتم بمصطلح، أو لا أهتم حتى بتجهود وقراءات، لا، إنما قوة أي مدرسة في نقاء منهجها ومصدرها، مصدر الاستدلال، مصدر التلقي، الشمولية، قوة أي مدرسة إنما ترجع إلى هذا. مصادر الاستدلال والارتباط الوثيق بكتب السلف في كل باب من الأبواب، هذا أولا مصدر التلقي، ونكون ذلك على يد أهل العلم المعروفين بالسنة والرسوخ. الأمر الثالث الشمول، هذه قوة مدرسة شيخ الإسلام، هذه قوة مدرسة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه والأئمة، هذه قوة مدرسة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذه قوة مدرسة ابن باز والعثيمين وهؤلاء الذين أيضا جمعوا بين كل هذه العلوم. هذه المدرسة القوية، إنما تركز على عقيدة ولا يبالي حديث ضعيف، حديث موضوع، حديث كذا، أو تركز على الحديث وعقيدة ضيعة راحة ما يبالي بها، تجده بحرا في الحديث ومع ذلك أشعاري صوفي مثلا، أو هذا وذاك، ولكن في الفقه لا صنع ولا، أو في أصول الفقه لا دراية ولا علم في هذا. المدرسة قوتها قوة أي مدرسة إنما هي في شمولها وقوتها. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى حقيقة نفع الله به نفعا عظيما، لأنه كان بحرا في العلوم، سائر العلوم، وفي كل علم إن تكلمت في الحديث فهو محدث عالم خبير، إن تكلمت في الاعتقاد مش لا يحتاج ذلك إلى تعليق، إن تكلمت في التفسير فذاك بحر. شيخ الإسلام كان يطالع في الآية ربما 100 تفسير، يخبر عن نفسه ربما طلعت في الآية 100 تفسير أو أكثر من 100 تفسير، شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فكان بحرا وكان له مجالس التفسير وكذا. وأما في الفقه فحدث ولا حرج، كأنه لم يعلم من الفقه إلا مسألة واحدة لكثرة إسناده وإحالاته وذكر أهل العلم، يحرر الروايات أكثر من فقهاء المذاهب أنفسهم، وكان قد تخرج بالمذهب الحنبلي ثم رحمه الله تعالى صار من المجتهدين الذين تبحروا في الفقه. ولهذا من الذي كان يناقش شيخ الإسلام رحمة الله عليه؟ ومن ذا الذي يقوى؟ كان رحمه الله تعالى دقيقا حتى أنه يقول لخصومه: أمهلكم 3 سنين على أن تأتوا بشيء من كلام السلف يخالف كلمة واحدة مما ذكرت. فرحم الله رحمة واسعة. ولهذا أنتج الله به مدرسة عظيمة، ابن القيم رحمه الله تعالى، الذي أيضا خلف شيخ الإسلام في هذا الباب وفي هذا الأمر، الحافظ ابن كثير، الحافظ ابن عبد الهادي. المدرسة هذه النقية التي طهرت الحقيقة يعني علوم المسلمين من كثير مما لصق بها. ثم جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فجدد الله عز وجل به الدين في زمان وعصره، فهو بحق فعلا الإمام المجدد، بحق فعلا الإمام المجدد، وانتفع بكتب شيخ الإسلام وابن القيم. ولهذا صار الناس بعد شيخ الإسلام عيالا على شيخ الإسلام وعلى كتبه ومصنفاته ومؤلفاته. مدرسة قوية بمعنى الكلمة، مدرسة أسهمت في نقاء هذا المنهج وتخليص هذا الدين من كثير من الشوائب. من السلفي عالم طالب علم اللي بيستغنى عن كلام شيخ الإسلام يا إخوان؟ ولهذا مشروع واحدة كده، مشروع شيخ الإسلام ده مشروع واحدة كده، مشروع واحدة. خذ نتاج شيخ الإسلام وتربى عليه. سبحان من أعطاه من عمق وتقريب وتسهيل وقوة في عرض هذا المنهج ونقاء هذا المنهج. فصار الناس عيالا عليه، كل واحد سلفي، في واحد ممكن يكون سلفي على وجه الأرض ولا يستفيد بكلام شيخ الإسلام ابن القيم؟ وهذه المدرسة ما أظن لا يمكن واحد يتخرج بعيدا عن هذه المدرسة، مستحيل سلفي ما يقرأ ابن تيمية. ولهذا إذا رأيتم الرجل يطعن في ابن تيمية وكذا، فاعلموا أنه على الضلالة، إذ كيف يستقيم منهجه؟ كالحددية الغلاة الذين طعنوا في ابن تيمية وطعنوا فيه رحمه الله تعالى، يرون أن ابن تيمية فتح الباب برسالته رفع الملام عن أئمة الأعلام، كانت رسالة أسقطه بها الحددية، لأن من منهجهم أنهم لا يرون فرقا بين مبتدع وبدعة. فأيما رجل وقع في بدعة خلاص مبتدع، ابن حجر مبتدع، ابن نووي مبتدع، الخطاب مبتدع، كل هؤلاء مبتدع وتحرق كتبهم. نحن نريد كتابا لا بدعة فيه، نريد إماما لا خطأ عنده في هذا الباب. أي واحد يقع في هذا تقع البدعة عليه، فلا يرون الجمع بين السنية والسلفية وبين الوقوع في بدعة. ما عندهم شيء اسمه فرق بين القول والقائل، بين الفعل والفاعل، لا، ما في فرق بين القول والقائل. طالما أن القائل قال هذا يسقط مباشرة. ومن هنا كانت الهجمة على كتب المسلمين، ابن حجر فتح الباري يحرق، المنهاج النووي يحرق، وظهرت موضة حرق كتب الأئمة نتيجة الأخطاء التي وقعوا فيها. وذلك لماذا؟ لأنهم تمحوروا حول رجل محمود الحداد، وعظموا وانطلقوا من تعظيم الشريعة وتعظيم علوم المسلمين، ما في محاباة ولا مجاملة، هذا وقع في بدعة وقعت البدعة عليه مباشرة دون نظر إلى قدر الرجل وإلى منهجه الذي وعليه وإلى خفاء الحق على أي أحد. يخفى الحق على فلان في مسألة ويخفى الحق على فلان في مسألة، هذا يجتهد اجتهادا قد يوافق عليه أو يخالف فيه، ما أحد يعصم. من ذا الذي يعصم؟ ما في أحد يعصم. فإذا كان كل واحد وقع في خطأ ما يدري عنه أو اجتهد اجتهادا يجنبه الصواب، إذا ما بقي أحد. نعم.
وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله: وهذا قول مالك وأكثر السلف وهو أصح الأقوال. قال: فإذا ثبت هذا وعلم فقد اختلف أيضا في الذي كان يناله عليه السلام من الخمس.
يعني أن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصاحة للمسلمين، لو الخمس لله وللرسول، كما يتصرف في مال الفيء. نعم.
فإذا ثبت هذا وعلم فقد اختلف أيضا في الذي كان يناله عليه السلام من الخمس، ماذا يصنع به من بعده؟
فقال الذي كان يناله النبي من الخمس، ماذا يصنع لمن بعده؟ هل يتصرف فيه أيضا كما كان النبي يتصرف فيه أو ماذا؟ نعم.
فقال قائلون يكون لمن يلي الأمر من بعده، روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة، وجاء فيه حديث مرفوع. وقال آخرون يصرف في مصالح المسلمين، وقال آخرون بل هو مردود على بقية الأصناف ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اختاره ابن جرير. وقال آخرون بل سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم ذوي القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل. قال ابن جرير وذلك قول جماعة من أهل العراق، وقيل إن الخمس جميعه لذوي القربى كما رواه ابن جرير. قال حدثنا الحارس وساق سنده إلى علي بن الحسين عن الخمس فقال هو لنا، فقلت لعلي فإن الله يقول واليتامى والمساكين وابن السبيل، فقال يتامانا ومساكيننا. وقال سفيان الثوري وأبو نعيم وأبو أسامة عن قيس بن مسلم سألت الحسن بن محمد ابن الحنفية رحمه الله عن قول الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فقال هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة. ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني أن سهم الله لله هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائلون سهم النبي صلى الله عليه وسلم تسليما للخليفة من بعده، وقال آخرون لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون سهم القرابة لقرابة الخليفة. واجتمع رأيهم أن يجعلوا،
وهذا بعيد، سهم القرابة لقرابة الخليفة لا هذا بعيد، إنما هم لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله عز وجل حرم عليهم صدق بنو هاشم وبنو المطلب. نعم.
واجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكان على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الأعمش عن إبراهيم كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح، فقلت لإبراهيم ما كان علي يقول فيه؟ قال كان أشدهم فيه. وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء رحمهم الله. وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم. وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب، لأن بني المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام، ودخلوا معهم في الشعب غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحماية له، مسلمهم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم النبي صلى الله عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بنو عبد بنو عبد شمس وبنو نوفل وإن كانوا بنو عمهم فلم يوافقوهم على ذلك، بل حاربوهم ونابذوهم ومالأوا بطون قريش على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في قصيدته اللامية أشد من غيرهم لشدة قربهم. ولهذا يقول في أثناء قصيدته اللامية جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي. لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والعياطل، ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل. وقال جبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل: مشيت أنا وعثمان بن عفان، يعني ابن أبي العاص بن أمية ابن عبد شمس، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. رواه. رواه مسلم. وفي بعض روايات هذا الحديث: إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. وهذا قول جمهور العلماء، إنهم بنو هاشم وبنو المطلب. قال ابن جرير: وقال آخرون هم بنو هاشم. ثم روى عن خصيف عن مجاهد قال: علم الله أن في بني هاشم فقراء، فجعل لهم الخمس مكان الصدقة. وفي رواية عنه قال: هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة. ثم روى عن علي بن الحسين نحو ذلك. قال ابن جرير: وقال آخرون: بل هم قريش كلها. حدثني يونس بن عبد الأعلى وساق سنده إلى سعيد المقبري قال: كتب نجدة إلى عبد الله بن عباس يسأله عن ذوي القربى، فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنه: كنا نقول إنهم، فأبى علينا ذلك قومنا. وقالوا: قريش كلها ذو قربى. وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث سعيد المقبري عن يزيد ابن هرمز أن نجدة كتب لابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن ذوي القربى فذكره إلى قوله: فأبى ذلك علينا قومنا. والزيادة من أفراد أبي معشر النجيح ابن عبد الرحمن المدني، وفيه ضعف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وساق سنده لابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغبت لكم عن غسالة الأيدي، لأن لكم من خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم. قال: هذا حديث حسن الإسناد، وإبراهيم بن مهدي هذا وثقه أبو حاتم، وقال يحيى بن معين يأتي بمناكير، والله أعلم. وقوله: واليتامى، أي أيتام المسلمين. واختلف العلماء هل يختص بالأيتام الفقراء أو يعم الأغنياء والفقراء، على قولين. قال: على قولين، والمساكين هم المحاويج الذين لا يجدون. قال: والمساكين هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكنتهم. وابن السبيل هو المسافر أو المريد للسفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة وليس له ما ينفقه في سفره ذلك. وسيأتي تفسير ذلك في آية الصدقات من سورة براءة إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. وقوله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا، أي امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في الغنائم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حديث وفد عبد القيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: وآمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله، ثم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم، الحديث بطوله. فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان. وقد بوب البخاري على ذلك في كتاب الإيمان من صحيحه فقال: باب أداء الخمس من الإيمان. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا، وقد بسطنا الكلام عليه في شرح البخاري ولله الحمد والمنة. وقال مقاتل بن حيان: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، أي في القسمة. وقوله فيكم. هل يا شيخنا صح أن نقول تجعل قاعدة في كل الشروط في النصوص التي جاءت فيها شرط الإيمان؟ نقول من جهة التشريع نفسه هذا أصل في أصله، هذا شرط في أصله، وأما من جهة التفصيل فينظر هل هو يكون في الأصل أو في الفرع، نجعله قاعدة هكذا. يعني نقول يا شيخنا مثلا في هذا الأصل نقول في أصل التشريع إن لم يؤمن بهذا التشريع يكون كافرا، فيكون هنا شرط في أصل الإيمان من جهة التشريع.
Thank you. الحرام وليس مطلق للكافر. تابع النوم من أدنى الناس أبو ترك نوم مطلق كيف يعطون؟
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: مسألة. قال: والخمس الثالث لليتامى وهم الذين لا آباء لهم ولم يبلغوا الحلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد احتلام. قال بعض أصحابنا: لا يستحقون إلا مع الفقر، وهو المشهور من مذهب الشافعي، لأن ذا الأب لا يستحق، والمال أنفع من وجود الأب، ولأنه صرف إليهم لحاجتهم، فإن اسم اليتم يطلق عليهم في العرف للرحمة، ومن كان إعطاؤه لذلك اعتبرت الحاجة فيه، وفارق ذوي القربى فإنهم استحقوا لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم تكرمة لهم، والغني والفقير في القرب سواء، فاستويا في الاستحقاق. ولم أعلم هذا نصا عن أحمد، وعموم الآية يقتضي تعميمهم. وقال بعض أصحاب الشافعي: له قول آخر أنه للغني والفقير لعموم النص في كل يتيم، وقياسا له على سهم ذي القربى، ولأنه لو خص به الفقير لكان داخلا في جملة المساكين الذين هم أصحاب السهم الرابع، وكان يستغنى عن ذكرهم وتسميتهم. قال أصحابنا: ويفرق على الأيتام في جميع الأقطار، ولا يخص به أهل ذلك المغزى، والقول فيه كالقول في سهم ذي القربى، وقد قدم القول فيه.
وكذلك أيضا في مصارف تلك الزكاة، فلا تعطى الزكاة لليتيم لوصف اليتم، وإنما إذا كان فقيرا، ويكون التنصيص على كامل المال وإن كانوا هم مساكين، أي هم أولى من تلتفتون إليهم في المسكنة، لأنهم فقدوا أمرين، فقدوا الأموال من جهة وكانوا فقراء، وفقدوا الآباء العاتلين من جهة. يكون التنصيص على ذلك من باب التبني. أما اليتامى إذا كانوا على غنى فالداعي ومن تعب من أن يأخذ ذلك. على كل حال هذا الأقرب قياسا على مسألة الزكاة واقتراب. نعم.
بندخل اليتامى في المساكين، حيث المساكين حيث دخل نسخ اليتامى.
هل هذه الكلمة صحيحة؟ وقال مقاتل بن حيان: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، أي في القسمة. قوله: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير، ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدر. قال: وقوله: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير، ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدر. ويسمى الفرقان لأن الله أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل، وأظهر دينه.
قال سبحانه: عرض الذي اعتبر الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، حجة هو موقع أفتر، إنما ظهور شيء بالسنان هذا الذي يقدم يكون في عصر دون عصر وفي زمان دون زمان، وظهور بشيء بالسنان أما ظهور بالحجة والبيان ما تكلم. أو أعداء الإسلام من الكفار
ومعهم أعداء الإسلام من المبتدعة 72 طائفة، خلوهم في خندق واحد وأعطوا كل واحد ميكروفون، وهات عالم واحد من علماء السنة يقف في مواجهته وشوف من الذي تكون له الحجة البالغة والدامغة والداحضة، صاحب الحق، لأن ما عندهم شيء. ماذا عسى أن يكون عند الأشعار والمعتزلي والصوفي والقدري والجبري وكذا والنصراني واليهودي والمجوسي والملحد؟ ماذا عندهم؟ ماذا عندهم؟ ولا عندهم شيء، لا، كلهم وقفوا في خندق، وهم فعلا يقفون على اختلاف بينهم في خندق واحد تحركهم قضية واحدة وهي مواجهة السنة ومواجهة الحق. ولهذا تجد أعداء الله فيما بينهم يتنازعون، فيما بينهم النزاع واختلاف المعتقدات والمشارب، لكن عند السنة ومواجهة الحق يتكتلون، تذوب الفوارق بينهم إذا أرادوا مواجهة الحق. لماذا؟ لأن الحق لا يبقي أحد من هؤلاء، ولهذا صاحب الحق ما تجد له من يوليه إلا من كان على الحق، لأن صاحب الحق ما عنده أنصاف حلول، يعني غض الطرف عن أشعرة، أترك المعتزلة، ممكن أجتمع مع الصوفية، ممكن وهكذا، ما يمكن صاحب الحق زي مثلا مشايخ الثورات لما يجاملون أو طريقة حسان اللي ماشي بها وكذا، هل ممكن تستعملها أنت؟ أبدا أبدا، ده أنت بين الشيخ والطالب ما في مجاملة، بين الشيخ والطالب، بين الأب وابنه ما في مجاملة في دين الله عز وجل. ولهذا ما يصبر عليك إلا من هو مثلك، ولا يكون معك إلا من هو مثلك. ها؟ يعني تقول لي ما في، طب نحتفل بمولد النبي بس بدون خرافات وبدون كذا، هي فقط نذكر السيرة وما الدليل على التخصيص؟ يا أخي عدي التخصيص بس، يعني مؤتمر كذا ومحاضرة عامة؟ أبدا. طب ممكن الحلوى للبنت حتى لا يكسر قلب الأولاد، أولادي لما يشوفوا الناس كلها بتأكل حلوى وبالنية، طب أجيب قبلها بيوم، طب أجيب بعدها بيوم، طب ما في، ما في النظر إلى تخصيص المناسبة، أنا أتي بسبب المناسبة، يبقى هذا لا يجوز. قبل بعد بعد شهر قبل شهر، إذا كان بسبب المناسبة، إنما إذا خلى من المناسبة وكذا نعم لا بأس. المهم إن ما في للأشعاري تجد موافقة منهج معه، ولا المعتزلي ولا الصوفي ولا الجبري ولا إخواني ولا تبليغ ولا أي أحد من هؤلاء، ما في تقارب مع الباطل. التقارب مع الباطل اللي تحت بقى تقارب بين الأديان، تقارب مع الشيعة، تقارب مع الجماعات الأخرى، كما يقول القرضاوي ليست هذه قضيتنا، إنما قضيتنا مع الملاحدة، أنت قضيتك مع كل واحد، قضيتك أنت مع كل واحد، لأن الدين الذي أرسل به الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قائم على الفرقان، ولهذا لا تجد معك أحدا إلا من كان على منهجك. من هنا يتكتل كل خصوم الحق ضدك، ضدك. ولهذا تجد مسألة المداخلة عند الجميع، مداخلة عند الإخوان، مداخلة عند الأشعر، مداخلة عند الصوفية، مداخلة عند الحزبية، مداخلة عند كل الطوائف، يعادون أهل السنة والجماعة، ده القاسم المشترك. نعم.
قال: ويسمى الفرقان لأن الله أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل، وأظهر دينه ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم وحزبه رضي الله عنهم. قال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الفرقان، يوم الفرقان يوم بدر، فرق الله فيه بين الحق والباطل. رواه الحاكم. وكذا قال مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان وغير واحد أنه يوم بدر. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير في قوله: يوم الفرقان يوم فرق الله بين الحق والباطل، وهو يوم بدر، وهو أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رأس المشركين عتبة ابن ربيعة، فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 310 رجلا، والمشركون ما بين 1000 و900، فهزم الله المشركين وقتل منهم زيادة على 70، وأسر منهم مثل ذلك.
قال تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله، ولقد نصركم في ببدر وأنتم أذلة. أي ضعاف قلة عن هؤلاء، ولكن الله عز وجل نصركم وحاربت الملائكة وقتلت مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: في ليلة القدر تحروها 11 يبقين، فإن في صبيحتها يوم بدر. وقال على شرطهما. وروي مثله عن عبد الله بن الزبير أيضا،
وهذا مخالف للأحاديث الأخرى، فإن التحري يكون في العشر. نعم.
قال: وروي مثله عن عبد الله بن الزبير أيضا من حديث جعفر بن برقان عن رجل عنه. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد وساق سنده إلى أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال الحسن بن علي: كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان 17 من رمضان. إسناد جيد قوي.
وهذا الأشهر، الأشهر أنها كانت 17 من رمضان. نعم.
ورواه ابن مردوي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب عن علي قال: كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان، وفي صبيحتهما ليلة الجمعة 17 مضت من شهر رمضان، وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير.
نعم.
وقال يزيد بن أبي حبيب إمام أهل الديار المصرية في زمانه: كان يوم بدر يوم الاثنين، ولم يتابع على هذا، وقول الجمهور مقدم عليه، والله أعلم.
نعم.
قوله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن يوم الفرقان: إذ أنتم بالعدوة الدنيا، إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة، وهم أي المشركون نزول بالعدوة القصوى أي البعيدة من المدينة إلى ناحية مكة، والركب أي العير الذي
هذا المراد بعدوة الدنيا والقصوى، فالدنيا إلى القريبة إلى المدينة والقصوى البعيدة من ناحية مكة، فهم بالقصوى بالعدوة القصوى أنتم بالعدوة الدنيا. نعم.
والركب أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة أسفل منكم أي مما يلي سيف البحر، ولو توعدتم أي أنتم والمشركون إلى مكان لاختلفتم في الميعاد
ولكن الله عز وجل قدر وقضى هذا. نعم.
قال محمد بن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه في هذه الآية قال: ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم ما لقيتموهم ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله من غير ملأ منكم ففعل ما أراد من ذلك بلطفه.
ونعم، وهذا في إشارة على إشارة إلى أن الإنسان يتقي الله عز وجل ويأخذ العدة الإيمانية ويتخذ الأسباب ويكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل له في خلقه شؤون سبحانه، وقد ينصر الإنسان من حيث يظن أنه لا ينصر وأن هذا سبب ضعيف، لكن الله ينصره من خلاله، كما أن الإنسان قد يخذل من حيث يظن أنه ينصر، فما على الإنسان إلا أن يتخذ الأسباب الشرعية وأن يكون على طاعة الله سبحانه وتعالى ثم يكل أمره إلى الله عز وجل. نعم.
وفي حديث كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب وساق سنده إلى عمير بن إسحاق قال: أقبل أبو سفيان رضي الله عنه في الركب من الشام، وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فالتقوا ببدر ولا يشعر هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء حتى التقى الساقة ونهد الناس بعضهم لبعض. وقال محمد بن إسحاق في السيرة: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه ذلك حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بسبس ابن عمرو وعدي بن أبي الزغباء الجهنيين يلتمسان الخبر عن أبي سفيان، فانطلقا حتى إذا وردا بدرا فأناخا بعيرهما إلى تل من البطحاء فاستقيا من شن لهما من الماء، فسمع جاريتين تختصمان تقول إحداهما لصاحبتها: اقضيني حقي، وتقول الأخرى: إنما تأتي العير غدا أو بعد غد فأقضيك حقك. فخلص بينهما مجدي ابن عمرو وقال: صدقت. فسمع بذلك بسبس وعدي فجلسا على بعيرهما حتى أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر. وأقبل أبو سفيان حين وليا وقد حذر فتقدم أمام عيره وقال لمجدي بن عمرو: هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره؟ فقال: لا والله، إلا أني قد رأيت راكبين أناخ إلى هذا التل فاستقيا من شن لهما ثم انطلقا. فجاء أبو سفيان إلى مناخ بعيرهما فأخذ من أبعارهما ففته فإذا فيه النوى، فقال: هذه والله علائف يثرب. ثم رجع سريعا فضرب وجه عيره.
وكان هذا يدل على أنه كان خبيرا له خبرة. نعم.
فانطلق بها فساحل حتى إذا رأى أنه قد أحرز عيره إلى قريش فقال: إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نأتي بدرا، وكانت بدر سوقا من أسواق العرب، فنقيم بها ثلاثا فنطعم بها الطعام وننحر بها الجزر ونسقي بها الخم وتعزف علينا القيان
نعم،
وتسمع بنا العرب وبمسيرنا، فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا.
هذا الذي أراده الله عز وجل وجعل أبا جهل يختار هذا الرأي، مع أنه لو أنهم عادوا لما كان قتال، والله عز وجل وعدهم إحدى الطائفتين المسلمين: وإذا عدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وهي عدم القتال، تأخذون العير وخلاص، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، أي أن الله عز وجل يريد القتال حتى ينتصر الحق على الباطل. وهنا مع نجاة أبي سفيان بعيره، إلا أن أبا جه خرج بطرا وأشرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: والله بما عملنا محيط، وإذ زادنا مشطر عملنا، وقال قبلها يخرجون بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فهم أرادوا أن تسمع العرب بهم وأنهم أهل قوة وأنهم لا يخافون ولا يهابون، فكان في ذلك ما أراد الله سبحانه وتعالى وقضى الله عز وجل أمر. نعم.
فقال الأخنس بن شريق: يا معشر بني زهرة، إن الله قد أنجى أموالكم ونجى صاحبكم فارجعوا. فرجعت بنو زهرة فلم يشهدوها ولا بنو عدي. قال محمد بن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دنا من بدر علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام في نفر من أصحابه يتجسسون له الخبر، فأصابوا سقاة لقريش غلاما لبني سعيد بن العاص وغلاما لبني الحجاج، فأتوا بهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه يصلي، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونهما: لمن أنتما؟ فيقولان: نحن سقاة لقريش، بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهما، فلما أذلقوهما قالا: نحن لأبي سفيان، فتركوهما. وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين ثم سلم وقال: إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتوهما، صدقا والله، إنهما لقريش، أخبراني عن قريش. قال: هما وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى، والكثيب العقنقل. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ قالا: كثير. قال: ما عدتهم؟ قال: ما ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما تسعا ويوما عشرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم بين 900 إلى 1000. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدي بن نوفل والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج ابن الحجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبد ود. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني أشراف قريش خرجوا وقد حصدوا يومها، وما بقي منهم من الصناديد الكبار إلا أبو سفيان رضي الله عنه، وهو الذي بقي إلى آخر فتح مكة. أما سهيل بن عمرو فقد أسلم، وأما حكيم بن حزام فقد أسلم ومن الله عز وجل عليهما. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم دعا على سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام في صلاته، فقال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم جميعا. نعم.
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها.
نعم.
قال محمد بن إسحاق رحمه الله: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما التقى الناس يوم بدر: يا رسول الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه، وننيخ إليك ركائبك، ونلقى عدونا، فإن أفرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب، وإن تكن الأخرى فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومنا، فقد والله تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك ويوادونك وينصرونك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له به فبنى له عريشا، فكان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ما معهما غيرهما. قال ابن إسحاق: وارتحلت قريش حين أصبحت، فلما أقبلت ورآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوب من العقنقل، وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي، فقال:
تصوب من العقنقل، تأتي من جهة يعني. نعم.
فقال رسول الله فقال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيالائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم أحنهم الغداة.
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، فهؤلاء ما حملهم على ذلك إلا الكبر والخيلاء، وشاء الله عز وجل هذا، وحصدت صناديد قريش، وألقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في القليب، ثم وقف على رؤوسهم يقول ويناديهم بأسمائهم: يا أبا جهل، يا شيبة، يا كذا، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، كيف تخاطبهم وقد ماتوا وكذا؟ قال: ما أنت بأسمع لي منهم. وأراح الله عز وجل هؤلاء. وفي حديث ابن مسعود في الصحيح لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سجد في الكعبة، فجاءوا ووضعوا سلى الجزور على ظهره، فلما رفع وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وسمى ابن مسعود هؤلاء الصناديد، قال: ثم رفع النبي رأسه وقال: اللهم عليك بجهل، اللهم عليك بشهل، اللهم. يقول ابن مسعود: ولقد رأيتهم يوم بدر يسحبون إلى القليب، يسحبون إلى القليب، الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصدت هؤلاء. ولا شك أن قريشا انكسرت انكسارة عظيمة يومها، لما رجعوا بماذا؟ بخيبة، وكان قد حصد كبارهم، ما بقي إلا بعض هؤلاء كأبي سفيان ومن معه، وكانت هذه هزيمة نكراء. نعم.
وقوله: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، قال محمد بن إسحاق: أي ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة، ويؤمن من آمن على مثل ذلك.
ولهذا كان رأي عمر رضي الله عنه أنه الأسارى الذين أخذناهم بالإضافة إلى من قتلوا، هؤلاء نقتلهم وبالتالي لا تقوم لهم قائمة، هذا أولى من الفدية. بل إن عمر رضي الله عنه قال: تسلم كل قريب إلى قريب ليقتله، هذا اعطيه إلى فلان، اعطيني فلان أقتله من أقربائي، لأنه لا تأخذهم في الله لومة لائم. وكان اجتهاده صلى الله عليه وسلم أنه يقبل فدة أو يعفو. نعم.
قال: وهذا تفسير جيد، وبسط ذلك وبسط ذلك أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد لينصركم عليهم ويرفع كلمة الحق على الباطل، ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين ساطعة، ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة فحينئذ يهلك من هلك، أن يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره، إنه مبطل لقيام الحجة عليه، ويحيى من حي أي يؤمن من آمن عن بينة أي حجة وبصيرة، والإيمان هو حياة القلوب. قال الله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقالت عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك: فهلك في من هلك، أي قال فيها من قال من البهتان والإفك. وقوله: وإن الله لسميع، أي لدعائكم وتضرعكم واستغاثتكم به عليم، أي بكم، وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين. قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. قال مجاهد: أراهم الله إياه في منامه قليلا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك فكان تثبيتا لهم. وكذا قال ابن إسحاق وغير واحد، وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه رآهم بعينه التي ينام بها. وقد روى ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي، وساق سنده إلى الحسن في قوله: إذ يريكهم الله في منامك قليلا قال بعينك. وهذا القول غريب، وقد صرح بالمنام هاهنا، فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه. وقوله: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، أي لجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم، ولكن الله سلم أي من ذلك بما أراكهم قليلا،
يعني أنه لا داعي أن يقال رآهم بعينه التي ينام بها، مع أن الآية واضحة: في منامك، هذا رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء حق، والله عز وجل أراهم ذلك ليكون تثبيتا له، لأنهم لو كانوا قد رأوهم كثرة لربما ضعفت النفوس. وهذا في إشارة إلى أن الإنسان يسعى فيما يقوي عزيمته، وأن الإنسان لا يقع في قلبه ماذا؟ لا ينبغي أن يقع في قلبه ولا يخبر بما يثبطه. ولهذا في غزوة الأحزاب لما حصل من بني قريظة النقض، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة حتى يستوثق من الخبر، أخبره أنه إذا جاء أشار إشارة ولا يخبر الناس، لأن النفوس تضعف يا أخوان. أما تعلم أنك تلقى ألفا أو أنك تلقى مثلا 300 أو 400، أيهما يعني يكون أنشط لك على القتال؟ لأن المعنويات مهمة، ولهذا المعارك معنويات، ومن هنا السلاح المعنوي هذا من أخطر الأسلحة ومن أهم الأسلحة، لأن اللقاء إنما القوة الكبرى فيه الشجاعة والثبات، وإلا إذا اهتز القلب ضعف الساعد عن حمل السلاح. ولهذا النبي مما نصر به الرعب، فكان الرعب يلقى في قلوب من يلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل صراع أهل السنة مع أهل البدع، أنت ما تنظر تقول ده أهل البدع ده مؤسسات مثلا عندهم وعندهم وجموع وجماعة عندها أموال ولا تلقي بالا بهذا، لا تعمل حسابا لهذا، كل هذا ولا شيء، كل هذا ضعيف، لأن السلطان الحقيقي هو سلطان الحجة، لا المال ولا الجموع، دعك من هذا. نعم.
قال: وقوله: ولكن الله سلم، أي من ذلك بأن أراكهم قليلا، إنه عليم بذات الصدور، أي بما تكنه الضمائر وتنطوي عليه الأحشاء.
يعلم معنى لفشلتم هنا، يعني لجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم ولو أراكهم كثيرا، ولكن الله سلم من ذلك بأن أراكهم ماذا؟ قليلا. نعم.
إنه عليم بذات الصدور، أي بما تكنه الضمائر وتنطوي عليه الأحشاء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقوله: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، وهذا أيضا من لطفه تعالى بهم، إذ أراهم إياهم قليلا في رأي العين، فيجرئهم عليهم ويطمعهم فيهم.
طيب نقول ما الفائدة إذا كان الله عز وجل قد أرى المسلمين المشركين قلة؟ تم هو نفس المسألة. وإذ يقوموهم إذا التقيت في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، تم هو نفس المسألة، يبقى هما كذلك سيتشجعون على القتال. فما الفائدة؟ يعني ما الذي أكرم الله به النبي والصحابة حينما أراهم المشركين قلة وفي نفس الوقت قد أرى المشركين المسلمين قلة؟ نقول ليحصل الإغراء بالمواجهة. أما المسلمون فيحصل لهم الثبات، وأما المشركون فيحصل لهم الإقدام حتى يقضي الله عز وجل أمره وهو نصرة المسلمين بهذا. لأن ربما لو أركهم كثيرا لربما تركوا القتال وقالوا لا نقاتل، فيرجحون بذلك جانب الترك، والله عز وجل يريد اللقاء. نعم، فكان ما كان، فكان هذا من تدبير الله سبحانه وتعالى لعباده. نعم.
قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم 70؟ قال: لا، بل هم 100.
بل 100، معناهم أكثر من 300، أكثر قرابة 1000. نعم.
حتى أخذنا رجلا منهم فسألناه فقال: كنا 1000. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقوله ويقللكم في أعينهم، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وساق سنده إلى عكرمة: وإذ يريكموهم إذ التقيتم الآية، قال: حضض بعضهم على بعض. إسناد صحيح.
نعم، لأمر كان مفعولا. نعم.
قال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد عن عبد الله بن زبير عن أبيه في قوله تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليلقي بينهم الحرب للنقمة ممن أراد الانتقام منهم والإنعام على من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته. ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخر وقلله في عينه ليطمع فيه، وذلك عند المواجهة. فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين 1000 من الملائكة مردفين، بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعيفة ضعفي كما قال تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين، فإن كلا منهما حق وصدق، ولله الحمد والمنة.
نعم، هذان خصمان اختصموا في ربه، هذان خصمان اختصموا في ربه. فهذه الخصومة كانت في ماذا؟ كانت في الله، ليست عن أرض، وليست عن ثروات، وليست عن كذا، وإنما كانت خصومة في الله، وكانت بعد ذلك هجرة في الله، وكان بعد ذلك موالاة في الله ومعاداة في الله، وكان بعد ذلك إعطاء ومنع في الله، وصارت حياة الصحابة كلها لله، كما قال صهيب رضي الله عنه: أو مالي تريدون، أو لو دللتكم على مالي تركتموني؟ قالوا: نعم. قال: مالي في كذا. وذلك لأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولهذا حياة المسلم كلها لله عز وجل، حياة المؤمن كلها لله سبحانه وتعالى، كلها لله، موقوفة لله، عطاؤه، منعه، ولاؤه، براؤه، كل شيء يكون لله عز وجل، ولا ينظر إلى شيء من حطام الدنيا، وإنما مرضات الله عز وجل هي المقدمة عنده. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فمنظور المسلم ينطلق من هذا. فكل شوف هذه الحياة التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى فصل الغزوات وجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غزاة إلى غزاة، ومن غزاة إلى سرية، ومن نبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو ربما في السنة كذا، وغير الصرايا، غير البعوث، حياة كلها جهاد يا أخوان. في مكة كانت حياة كلها ابتلاء وصبر وتربية وثبات، حتى كان جاءه خباب وقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يربيهم على الثبات والطمأنينة ويربيهم على الإيمان وقوة العقيدة وكذا وكذا. حتى إذا انتقل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأ فصل الجهاد والقتال ببدر وأحد والخندق ومؤتة وتبوك وغزوات وبعوث وصرايا، وسبعون رجلا يقتلون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ومن قتل في أحد، كلها حياة جهاد 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 جهاد، حياة كلها مليئة، حتى تعلم أن هذا الدين ليس سهلا، وأن الله سبحانه قادر على أن ينصر أولياء بلا قتال، والله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل الناس أمة واحدة. إذا لماذا هذا كله؟ لماذا هذا كله يا أخواني؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، جهاد ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فرق وجماعات وطوائف وأهل بدع ليبلوكم أيكم أحسن عملا، عداء من الخارج والكفار ليبلوكم أحسن عملا، فقر وغنى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صحة ومرض ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كل هذه الحياة كلها 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 لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإلا يعني لو شاء الله لجعلنا أمة واحدة. تريد مثالا على هذا واضحا أمامك؟ أمامك السماوات كم؟ سبع. طيب كل سماء أكبر من الأرض ولا أقل؟ السماء الوحيدة أكبر من الأرض ولا أقل من الأرض؟ أكبر من الأرض، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد وضع جبهته لله سبحانه وتعالى. طيب يبقى الأرض ثمانية وخلاص، سبعة سبعة سماوات سبع، في كل سماء ملائكة تعبد الله، يبقى الثامنة لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، فتكونون أنتم عبادا لله كما السماء الأولى عباد، كما السماء الثانية عباد، كما السماء السابعة عباد، ولكن الله جعل في السماوات السبع ملائكة تعبد، وجعل في الأراضين عبادا يكلفون، فمنهم كافرون ومنهم مؤمن، ليحصل الابتلاء والتنوع هذا. فلله عباد يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ولله عز وجل هنا في الأرض عباد ابتلاهم الله عز وجل بالتكليف وخلقهم لعبادته، فمنهم من يعبد فيكون من الفائزين، ومنهم من يكفر فيكون من الخائبين الخاسرين. هذا ابتلاء، هذا ابتلاء. ولهذا العبد الصالح وصالح البشر أعظم من الملائكة، أعظم من الملائكة صالح البشر، طبعا الأنبياء بلا خلاف، وذلك لأن هؤلاء البشر ابتلوا فصبروا، ابتلوا بالشهوات والشبهات. لما خلق الله الجنة وكان ما فيها من النعيم إذا فانظر إليها قال يا ربي ما أحد إلا يسمع بها وكذا إلى دخلها، ثم إن الله عز وجل حفى بماذا؟ بالمكاره، قال خشيت ألا يدخلها أحد، تبوي النار وما فيها من العذاب وكذا لن يدخلها أحد. طيب ثم حفت بالشهوات فقال خشيت ألا ينجو منها أحد. شهوات يا أخوان، نار نعم، لكن على محفوفة بماذا؟ بالأموال وبالنساء بالمناصب، زهزها. شوف اليوم الواحد بيعصي من أجل ماذا؟ يا امرأة يا درهم ودينار يا منصب وجاه، ما ذئبان جائعان أرسل على غنم بأفسد لها من حرص المرأة على شرفه وماله وكذا. إنسان حرصه على المال ينسيه الدين، حرصه على الجاه ينسيه الدين، حرص إنسان قد يبيع دينه بالدرهم والدينار، قد يبيع دينه بالمرأة. فابتلاء، شهوة، شبهة، صحة، مرض وغير ذلك. فلو لم يكن الإنسان يقظا وأمامه الهدف الأسمى وهو مرضات الرب سبحانه وتعالى زلت قدمه، زلت قدمه. فهذه حياة كلها كانت مليئة ببدر وأحد وخندق وكلها ابتلاء. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملوا بصيرا، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولذا احنا ابتلاءنا اليوم في ابتلاءنا اليوم في ماذا؟ قد يكون أقل بكثير. ولهذا لما قال رجل حذيفة لو كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي، وانت فعلا قد تقول هذا، تخيل ان النبي في البلد هنا، تعمل ايه؟ هتنام عند اولادك وتعود الى بيتك؟ ده انت يا مع النبي يا متوسط بيت النبي، يمكن يحتاج حاجة اجيب له شيء، اجيب له كذا، في مجلس النبي اكون تحت ايه؟ قدم النبي، انا اقرب واحد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. تقول هذا، فقد يظن الظن هذا الامر. فلما قال الرجل حذيفة لو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما تركنا يمشي، فأخبره حذيفة بما كانوا يجدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقص له ما حصل يوم الخندق لما قال النبي من يأتي بخبر القوم، وقص له القصة مع النبي. يا إخوان، مع النبي أحزاب من الخارج وعدو، مع النساء والأطفال من الداخل ينقض عهده، سبحان الله. وأجل الله الكفار، وجلس النبي فقالوا إن الملائكة إن لم نجلس بعد جبريل، اذهب إلى بني قريظة. فمن الأحزاب إلى بني قريظة، إلى يهود خيبر بعد ذلك، إلى كذا، إلى حديبية وصلح هناك وصد النبي، كلها جهاد. كل ساعة كل لحظة مرت على النبي وصحابه كان فيها الجهاد، وكان فيها الابتلاء، وكان في العهد المكي كله ماذا كان فيه؟ كان في الابتلاء والتعذيب، حتى كانت الهجرة إلى الحبشة، ثم بعد ذلك الهجرة إلى المدينة، وترك الأهل والأوطان والأموال. تركوا ماذا أخذ المهاجرون معهم؟ أخذوا معهم ماذا يا إخوان؟ أين أرضهم وأين أموالهم وأين وأين؟ كل هذا تركوا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان. فهذا الدين يحتاج إلى جهاد. إحنا الآن جهدنا، نجهد شبهات وشهوات، نجهد بالعلم، فهذا من الجهاد، جهاد بالقرآن والعلم، وجهدهم به جهاد، فلا تطع الكافرين، وجهدهم به جهادا كبيرا، الجهاد بالحجة والبيان. فلا ينبغي الإنسان أن يفر يوم الزحف، ولا ينبغي الإنسان أن يقصر في نصرة دين الله عز وجل بكل ما أوتي. من يعلم الناس السنن؟ الحمد لله، شوف جهاد دواعش وجهاد اللي بيزعموه جهادا يعني، وإنما هو جهاد مع الشيطان، إنما هو إفساد، أغراهم الشيطان بذلك، كما أغرى الخوارج بأن الجهاد هو سفك دماء المسلمين ولو كانوا صحابة، حتى ولو كانوا صحابة. فهذا جهاد، جهاد في الميادين، وأنتم كنتم تسمعون اللغة التي كانت تضار في الميادين، جهاد والله أكبر تكبير، هذا رايحين يعملوا هذا. حين ماذا صنعوا هؤلاء؟ نصروا سنة ولا قمعوا بدعة ولا علموا أحدا ولا إلى آخره؟ فهذا الجهاد بالحجة والبيان جهاد عظيم، خصوصا مع قلة الناصر وقلة المعين ومع قلة الفاهم. أنت إذا نظرت إلى الفرق ونظرت إلى أهل السنة، كم أهل السنة في الفرق بمجموعها؟ كم الذين ينشرون السنة غضة طرية كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضة طرية السنة بكمالها، بجهادها، بولائها، ببرائها، بحقها، بدفع الباطل الذي يلتصق بها. قلة الذين يقومون بهذا، قلة قليلة الذين يقومون بهذا. فلهذا يكون الجهاد من هذا النوع جهادا عظيما. الإنسان دائما يضع كذا في مخيلته جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد الصحابة. في كتاب الفصول من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، كتاب جيد ومختصر ومسند، كتاب جيد، وكتاب أيضا مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي اختصر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كتابان يعني عظيمان، الإنسان يقرأ في الكتابين مع أهله وكذا، لأن الفصل هذا يا إخوان فصل مهم جدا، اللي هو الجهاد العملي، الجهاد بالسيف والسنان مع الجهاد بالحجة والبيان، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صار في الطريقين معا، ما في لحظة من حياة النبي خلت من ذلك. ولهذا لما دخلت كتائب الإسلام يوم فتح مكة ونظر أبو سفيان ومعه العباس، فقال لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما، وهو ينظر كتائب المسلمين تدخل مكة، فقال له العباس إنها النبوة، ليس هذا ملكا، هذه النبوة. قال فنعم فنعم. إذن فالدين يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى جهاد وبذل، خصوصا ما تعلق بالحجة والبيان وتفنيد الأفكار الباطلة. احتسب 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 دعوتك لله عز وجل، خطبة تصاحب عقائد الناس، سنة تحييها في الناس وتصبر عليها، هذا يحتاج يا أخوانا، وإلا ما قيمة ما نتعلم وإن لم نعلم أمتنا ذلك وننصر في أمتنا ذلك؟ والله المستعان، تجد غربة في كل شيء، تجد غربة في كل شيء. الصحابة اشتكوا هذه الغربة، الصحابة بعد موت رسول الله اشتكوا هذه الغربة. هذا أبو الدرداء يبكي ويقول ما أعلم شيء مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الصلاة. وهذا الحسن البصري يقول لو خرج أحد من أصحاب رسول الله عليكم لما عرف شيء مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأوزاع يشتكي غربة، كل يشتكون غربة، مع أنهم ماذا، مع أنهم ماذا، شوف في عصور الأئمة، يعني معليش يا أخوان، شوف لا شك ولا ريب أبدا أن الجهاد اللي جهد به أحمد بن حنبل رحمه الله عليه كان جهادا عظيما، رجل نفع الله به أمة في جهاده، كما قال بعض السلف إن الله عز وجل حفظ الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. لكن مع هذا يا أخواني يخفف هذا الأمر أن أحمد رحمه الله إذ ينظر عن يمينه يجد من من الأئمة، وإذ ينظر عن يساره يجد من من الأئمة. أحمد في زمان رحل إلى أكابر يتلقى العلم، وأنت في زمان لو أردت أن ترحل إلى أكابر كم هم وأين هم؟ ارحل إلى خراسان، ارحل إلى اليمن، ارحل إلى بغداد، ارحل إلى كذا. البخاري كان في زمان يقول لقيت أكثر من 1000 رجل إمام عالم يأخذ عنهم العقيدة. نعم هم أئمة وجهادهم أعظم الجهاد، أعظم الجهاد، لكن كان الواحد محفوفا بالأئمة ومع ذلك يشتكون الغربة. الأوزاعي يشتكي الغربة في زمان من؟ والحسن البصري يشتكي غربة، وكان الحسن في أي زمان؟ اشتكون غربة يا أخوان. وأنت الآن سبحان الله تجد البلد قطرا كاملا فين طالب العلم، وليس أين العالم. أنت تسأل في ليبيا عن العالم، أنت تسأل في تونس عن العالم، أنت تسأل في مصر عن العالم، العالمين 3-4-5 اللي باقين في المملكة، إنما هذه أقطار خلت من عالم. لكن سؤالك أين طلبة العلم الذين على السنة؟ أين طلبة العلم الذين على السنة؟ إذا أردت أن ترحل إلى إفريقيا الآن كلها، ترحل إلى ليبيا، ترحل إلى الجزائر، ترحل إلى المغرب الأقصى، ترحل إلى مين طيب؟ إذا أردت أن ترحل اليوم إلى الشام ترحل إلى من طيب؟ ها؟ ترحل إلى من؟ قل لي كده، ترحل إلى الشام، إلى من في الشام؟ إلى من في اليمن؟ إلى من في ليبيا؟ إلى من؟ إلى من؟ إلى من؟ إلى من؟ تقول يا ليت طلبة علم يقومون بالسنة. إنما عالم بمعنى كلمة عالم، عالم، عالم بعد الألباني كالألباني، عالم بعد مقبل في يمن كمقبل، هذا الذي أقصد. يوجد هذا؟ يوجد هذا؟ طب يوجد طلبة علم ينفع الله بهم على جادة السلف؟ يوجد هذا الذي تقول؟ فهي غربة شديدة ولا شك، غربة عظيمة، غربة عظيمة، غربة عظيمة جدا، غربة بحق، بل غربة الغربة، بل أخص الغربة. فلهذا الإنسان لابد أن يضع أمامه بين عينيه هذا الفصل العظيم من جهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالحجة والبيان والسيف والسنان وجهاد الصحابة رضوان الله عليهم. كأنك تعرض بنا يا رسول الله، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. وانت الآن بتقنع ناس، شوف جهادك ان يقول على المبتدع مبتدع، وان يقول على الضال ضال، جهادك. لكن الله عز وجل يقوي ضعفنا ويكثر قلتنا إذا ما صدقنا مع الله سبحانه وتعالى. وأنا أرى في هذا الوقت والزمان إبراز كتاب سلفي واحد من أعظم الجهاد، تعريف الأمة بكتاب سلفي هذا من أعظم الجهاد. إن الصغير، الصغير يكون في جيب أصول السنة لأحمد، أو يكون في جيبه اعتقاد السلف للصابوني، أو كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، أو 3 الأصول، هذه والله يا أخواني من أعظم الجهاد، من أعظم الجهاد. هذه لا توجد إلا عند أهل السنة والجماعة فقط، هذه الكتب حينما نجاهد بها وننشرها في الناس وننشر المنهج الصحيح في الناس ونعظم عند الناس السنة الصحيحة وندعوهم إلى تحقيق السنة والعناية بها، تحقيق كلام العلماء والعناية بكلام العلماء وعدم الخروج عن العلماء، دي أصول أصول لما نرجعها إلى مصادر الأصيلة، دي نعمة. طالب العلم اليوم اللي يجمع الأمة على المصادر الأصيلة هذا موفق، هذا موفق، هذا موفق، لما يجمع الأمة لا على نفسه ولا على حزبه ولا على رأيه واجتهاده، بل انطلاقه من كتب السلف دائما أبدا، يضع كتابا هنا ويدل على إمام هنا ويربط الأمة بهذا المنهج في مصادر الاستدلال ومصادر التلقي، هذا أمر عظيم جدا، أمر عظيم أن الطالب يعرف فين مصدر الاستدلال وأين مصدر التلقي، عمن يأخذ العلم، من يسمع له ومن لا يسمع، أي كتاب يقرأ فيه، أي قضية ينبغي أن يهتم بها، هذا نعمة من الله، نعمة من الله، نعمة من الله. ما يبقى رجل يجلس 40 سنة، 40 سنة بين يدي إمام العصر ابن باز رحمة الله عليه، ومع ذلك يكون سيد قطب بعد ذلك كشأن شأن المفسرين، عنده أخطاء كما عند المفسرين، 40 سنة، 40 سنة بين يدي ابن باز، يعني غربة، غربة. تحلم أنت بهذه الترجمة؟ خلاص راح ابن باز، تجلس بين مين؟ ها؟ تروح الفوزان تجلس 40 سنة، الفوزان 90 سنة، تتمناها. ومع ذلك إنسان يفقد مسلمات، مسلمات أوليات، ترى أكابر عصر ولا تتقن قضية من هذه القضايا. فلهذا أنا أقول صراحة يعني التوفيق إلى الكليات والمصادر والأصول والطرق والارتباط بالعلماء ومعرفة المنهج الصحيح القائم على النقل المصدق وعلى البحث المحقق المدقق، عقليتك هذه تركيبتها تكون كيف؟ تشكيل العقلية ديت، من توالي، من تعادي، لمن تقرأ، من تسمع، كيف تتناول مسألة وتجمع بين تعظيم الشريعة وتعظيم العلماء وتعظيم المصادر. أنا أعتبر أن هذه يا أخوان يعني أعظم مسألة وعنها يتفرع كل شيء. يا أخي كم المسائل اللي تجهلها فقه الصيام، كم المسائل اللي بتجهلها فقه الزكاة، هذا ما يضرك لأنه ما أحاط العلم أحد إخواني، ما أحاط، لكن أنا عندي زكاتي منها ما هو معلوم ومنها ما أسأل عنه أهل العلم، أنا ودي أتقاعد عندي هذا، معلوم بدليل أو أسأل عن الدليل. فقه الصيام منه ما هو معلوم عندي بالدليل ومنه ما أسأل عنه أهل العلم إذا لم أعرف الدليل، فتوجهي هذا، صياغتي، طريقتي، انتقاء مكتبتي، مصادر الإسلام، مصادر التلقي، التوفيق بين العالم وبين الدليل، المنحة والمنهج، طريقة دعوتي، طريقة تعلمي، هذه ليست سهلة، هذه ليست سهلة، وده تحتاج إلى توفيق. لما تجد أناس قد يكونون شاخوا ولم يعرفوا الطريق، لم يعرفوا الطريق بصدق، لم يعرفوا الطريق، أو طريق مشوش، أو طريق لا يربي أناسا متخصصين، أناسا يحملون منهجا ثابتا راسخا يواجهون به الفتن ويميزون به حقا من باطل وسنة من بدعة وتوحيدا من شرك بعمق، بعمق، ليس هو الطالب اللي ممكن يهز مقطع، مقطع كده يهز يجيبه يمين يجيبه شمال، أو طالب جعل عقل عند شيخ يوالي ويعادي من أجل، أو طالب أو شيخ يضحك عليه يلعب به طلابه أو يلعب به آخرون. فهذا الأمر حقيقة ينبغي أن يكون نصب عيوننا إذا كان السلف اشتكوا غربة، اشتكوا غربة وهم صادقون في ذلك وكلهم أئمة. لقيت أكثر من 1000 رجل، ابن أبو حاتم مشايخه قرابة 3000. أي أخوان هذه الأعداد هذه؟ الدنيا كلها أئمة، الدنيا كان الواحد يدخل مسجد فيقول اللهم ارزقني جليسا صالحا فيجد العالم، يجد العالم. أنت ماذا عسى أن تجد الجليس الصالح اليوم؟ طالب علم يكون على النجاة، ده أعلى طموحاتك. يعني أنا أريد أن أرحل، دلني أرحل فيه. بقت مسألة صعبة، مسألة صعبة حينما يقول الطالب أنا من المغرب على يد من أطلب العلم، أنا من ليبيا على يد من أطلب العلم، أنا من الجزائر على يد من، أنا 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 إلى آخره. فين العالم الذي تدل عليه؟ أو طالب العلم الصافي، الحمد لله يوجدون يوجدون، ولكن قلة قلة، هؤلاء قلة. فهذا يجعل الإنسان يتصور جهاد النبي وجهاد الصحابة وجهاد الأئمة في تثبيت هذا الدين اللي وصلت إلينا هذه الكتب مصنفة، وصار جهدنا الآن تصنيف، لا إخراج هذا التصنيف. احنا ما نقوى على هذه التصنيفات، ما نقوى عليها، لكن إخراجها، ربط الأمة بها، ربط الأمة بها. أن الإنسان إذا وفق فعلا يعني لصاحب سنة، وإذا وفق صاحب السنة للسنة نفسها، الإنسان سبحان الله قد لا يكون عنده المركبة، لا يملك مركبته، لا أملك قطارا لكن أركب فيه، أنا ما أملك قطارا لكن أركب فيه، أحرف القطار الذي يوصل إلى الغاية والمراد. فكونك اليوم تعرف القطار وتركبه، تعرف القضبان التي تسير عليها، تعرف الكتاب الذي تقرأ فيه، تعرف الشيخ الذي تستمع له، تعرف المسألة كيف تزنها، هذا من نعمة الله. والله آية، والله نرى أن هذه آية، أعظم الكرامة، والله أعظم من طيران في الهواء وسير على الماء في وسط هذه الفتن، أنك تعرف المخرج. كونك تعرف المخرج في هذا، ده نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فلهذا البصيرة والفرقان في مثل هذه المسائل ليست سهلة. من هنا أخواني الاهتمام بالكليات والقواعد والأصول ما يستكثر عليه وقت ولا يستكثر عليه كلام. شوف ما يستكثر، لأن الدين يرجع إلى ذلك. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو غيرك. حديث سفيان في الصحيح ماذا قال له يا إخوان؟ علمه كم مجلدا؟ قال قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم، هو ده الدين الذي لا تسأل عنه أحدا بعد، آمنت بالله ثم استقم. ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه لما جاء إلى النبي سأل عن ماذا؟ أصول الدين. ثم انطلق إلى قوم فدعاهم، فما أمسى أهل بيت من قومه إلا وقد أسلموا. هذه الكليات العظيمة والدين القويم. ففي وسط هذه الفتن حينما يعرف الإنسان موضع القدمين، من يوالي من يعادي، كيف يمشي في هذا الطريق ولا يهتز، لنعمة من نعم الله. وهذه هي العلم يا إخوان، وخلاصته، لأن ليس العلم بكثرة المسائل والكتب. يعني هذه ما تكون بسطحية، ما يحتي واحد يقول مثلا الشيخ هذا ما عنده علم كذا، لكن مثلا ثبت في فتنة أو انتفع به في فتنة. والثبات في الفتنة هذا نتيجة ماذا؟ ما يكون إلا بعلم. عدم الاهتزاز هذا ما يكون إلا بعلم، وإلا قد يقع فحول. عرفوا مسائل لكن ما عرفوا أصول، عرفوا مسائل لكن ما عرفوا أصول. نعم، نكتفي بهذا القول. نعم، الله المستعان، الله المستعان. مسألة قوية أخوان، تحتاج يعني فعلا الإنسان يحتسب، يحتسب مذاكرته ويحتسب بحثه ويحتسب ردوده ويحتسب خطبه ويحتسب فعلا يعني تكون مدرسة متكاملة قائمة على أصول وعلم وعمل وتربية وأدب، كله يكون في يعني معين واحد، علم يفضي إلى عمل وعمل مبنى على علم، وعلم راشد ورشيد، وعلم قائم على أصول وثوابت. لست أنا الذي أقرأ في كتاب في الرد على الإخوان والتبليغ أقول ينبغي ألا يطبع هذا الكتاب وهؤلاء لهم، لا أبدا، هؤلاء لهم إيه؟ نعم نعم.
الذهبي يعني يذكر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت. فاستمعت فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا.
نعم، شوف، يغبط عينين رأيتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم أقبل عليه فقال: ما يحمل أحدكم على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم.
المنافقون ما رأوا رسول الله، رأوا وخالطوه ورأوا آيات حسية ورأوا الآيات الشرعية، فهل اهتدى؟ المسألة أن ترى الرسول ببصرك، المسألة أن ترى الرسول ببصيرتك ليس ببصرك. فقد رأوا أقوام بأبصارهم ولم يؤمنوا بل حارب، لكن أن تراه ببصيرتك هذا محض توفيق من الله. نعم.
لم يجيبوه ولم يصدقوه: أولا تحمدون الله لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بما جاء به نبيكم، وقد كفيتم البلاء بغيركم.
الله أكبر. جاءك الدين مؤسسا، جاءك الدين مؤسس، فاحمدوا الله وأروا الله عز وجل صدقكم، فلا تتمنى موضعا وموطنا غبت عنه، فلعلك لو شهدته لفتنت، لفتنت. احنا نظن يا اخوان ان كان الصحابة مع الرسول، ما شاء الله الرسول جالس وكذا، وهات التمر وهات القهوة، كان الرسول هكذا؟ سبحان الله. شوف لما ابن مسعود يرى المشركين يضعون سلى الجزور على ظهر النبي ولا يملك أن يذهب، النبي يمر على أسرة ياسر ويتعذب، ما يملك أن يفك واحدا منهم، فقط صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. ما ملك لخباب شيئا ولا ملك لنفسه، تخيل ماذا يكون. تريد أن ترى الرسول بعينيك مع صخرة على صدرك وتسحب في الرمضاء؟ ماذا لو كنت أنت ذاك الرجل؟ توقد النيران وتعرى من ثيابك لتشوى كما يشوى اللحم، يا ترى ماذا كنت ستكون يومها؟ إن كنت صادقا فالحلبة موجودة والجهاد قائم، الجهاد ما ينقطع أبد، إن انقطع جهاده السيف والسنان فلا ينقطع جهاد الحجة والبيان. نعم.
والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليه نبي في فترة وجاهلية.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. شوف نفسه، هو نفسه لما لم يجد من أهل مكة شيئا ويذهب إلى الطائف ولا يجد إلا الإذاء، ويعود النبي مغموما صلى الله عليه وسلم فما يفيق إلى في قرن الثعالب أو قرن المنازل، وبينما هو في هذا الغم الشديد والهم الشديد إذ ينزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال يقول: يا محمد إن شئت أطبقت، أمرت فأطبق عليهم الأخشبين. هذا ملك الجبال، إن شئت أمرت فأطبق عليهم الأخشبين. والنبي مع كل هذا يقول لا، إني لا أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نعم.
ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان حتى إن الرجل لا يرى.
فجاء بماذا؟
بفرقان.
جاء بفرقان وأنزل الفرقان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم. شوف يا إخواني، هو هذه خلاصة الدين، دين محمد فرقان، منهج أهل السنة فرقان، الكلمة التي تسعى إليها الفرقان، مش الأداء وفقط، صلي صوم اقرأ قرآن وأنت أشعري اقرأ الرحمن العرش استوى وفسر استولى بل يداه مبسوطتان لا يدان له ويبقى وجه ربك تعالى الله أن يكون له وجه، إن الله يحب المتقين تعالى الله أن يحب، هكذا تقول، تقرأ القرآن بالقراءات العشر، فتنة ابتلاء، وتعطل القرآن عن مراد الله عز وجل. نعم.
فجاء بفرقان حتى إن الرجل لا يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان ليعلم أنه قد هلك من دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حميمه في النار وأنها